السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. حلقتنا هذا المساء بعنوان المعادلة الأمنية لدول المشرق العربي، وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. دكتور طه، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا
بكم.
يا مرحبا.
وكنا في حلقات سابقة ربما تعرضنا لقضية المشرق العربي والمغرب العربي، ثقافة المشرق العربي، ثقافة المغرب العربي، التحدي الاستراتيجي لدول المشرق العربي ما هو، والتحدي الاستراتيجي الذي اعتبره دول المغرب العربي ما هو، وكيف أنه طغت ثقافة المغرب العربي على ثقافة المشرق العربي حتى بات المشرق العربي مظلوما، بل ودفع ثمنا غاليا نتيجة هذا الطغيان. ونتابع اليوم حول المعادلة الأمنية التي يجب أن تحكم دول المشرق العربي في هذا الظرف الخطير والخطير جدا الذي تمر به أمتنا هذه الأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين. آن الأوان لأن تنفلق الخريطة الأمنية والسياسية للعالم العربي عن مصطلح المشرق العربي. يجب أن يثبت هذا المصطلح سياسيا وأمنيا، ونحن في فكرنا السني ومشروعنا السني منطلقين من الوحي الثابت ومن المتغير الواقع، لنا نظرة استراتيجية. المشاريع تبنى على نظرات استراتيجية من حيث الأصل، ومن حيث التطبيق هناك تفاصيل لابد أن نتطرق إليها عند العمل، لكن نحن نتكلم استراتيجيا. المشرق العربي الذي يمثل دول الخليج بما فيها الأحواز واليمن والعراق والشام، دول المشرق العربي الآسيوي تختلف تماما من الناحية الأمنية والتحديات الداخلية والخارجية عن دول المغرب العربي الإفريقي، مصر فما بعدها. أما أن ننظر للخريطة من الناحية الجغرافية البحتة، يعني تضاريس وأرض، فهذا له تقسيماته. أنا أتكلم من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية. نحن عالمان، عالم المشرق يختلف تماما عن عالم المغرب من هاتين الناحيتين، وعلى هذا الأساس يجب أن توضع الاستراتيجيات الأمنية والاستراتيجيات السياسية. أننا عالم هو عالم المشرق العربي، ولأن الجغرافيا لها علاقة جذرية بالسياسة، فلا بد أن تكون الجغرافيا حاضرة. ونحن نتكلم عن موضوع الأمن، أمن المشرق العربي. لدينا عدة خرائط سأقوم بعرضها على الشاشة حتى يتبين للمشاهد حقيقة ما أعنيه بمصطلح المشرق العربي من الناحية الأمنية ومن الناحية السياسية.
يعني الناحية اللي يقول عنها البعض الجيو سياسية.
نعم.
إذن أعزائي المشاهدين، سنعرض بعض الخرائط الآن، ويقوم الدكتور طه الدليمي بالإشارة إلى نقاط في هذه الخرائط. هذه الخرائط سوف تبين لنا ماهية المعادلة الأمنية التي يجب أن تتبع لدى دول المشرق العربي انطلاقا من واقعها الجغرافي والسياسي. تفضل دكتور.
هذا هو المشرق العربي، القسم الآسيوي من الوطن العربي، هذا عالم قائم بذاته من الناحية الأمنية الناحية السياسية. وهذا هو القسم الآخر من الوطن العربي، قسم المغرب العربي من مصر السودان ثم يتجه يعني غربا، وهناك يعني دول أخرى. هذا العالم في تحدياته يختلف عن هذا العالم في تحدياته. ننظر، لو نظرنا إلى البحار، البحار في العموم هي التي تحدد التحدي، هذا البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وهذا الخليج العربي والبحر بحر العرب. وهذه البحار لو تتبعناها لوضعت عالم تكاد تكون كاملة لتحديد المعادلة الأمنية للمشرق العربي وللمغرب العربي. لننظر إلى المشرق العربي ونبدأ من هذه النقطة، بحر العرب، هذا الخليج العربي وهذا مضيق هرمز، هذه الضفة الشرقية من الخليج العربي، هذه الأحواز اللي على امتداد العراق، هذه هي الإمارات العربية. بغض النظر عن التفاصيل، لكن لو تتبعنا هذه الشواطئ إلى أن انتهينا بجنوب العراق واستمررنا صعدا إلى شمال العراق السليمانية، من هنا هذه يبدو قطر، هذه الإمارات.
نعم هذه الإمارات.
نعم هذه الإمارات وهذه قطر. من هذا هذه النقطة إلى أن نصل إلى شمال العراق حوالي 5000 كيلومتر.
5000 كيلومتر.
نعم هذه 5000 كيلومتر. طبعا أخذين بنظر الاعتبار هذه التعاريج.
نعم.
يعني ليس هو خطا مستقيما.
من خليج عمان إلى السليمانية.
وهذا هو الواقع يعني. نعم. هو التهديد لا يأخذ الخط المستقيم.
بالتأكيد.
التهديد يأخذ ما موجود على الواقع. 5000 كيلو متر طولا، هذا يمثل ظهر المشرق العربي الذي من 100 عام هو متجه إلى فلسطين وإلى المغرب العربي، متجه هكذا
وظهره مكشوف.
ظهره مكشوف، ظهره مكشوف. كان العراق يمثل البوابة الشرقية، كان هو يصد هذا الخطر عن أمة العرب، كان هو يصد الخطر. وحينما هدم جدار العراق حل ما حل بدول المشرق العربي، ووصلت الأخطار إلى يعني شيء من دول المغرب العربي، وتأثرت القضية الفلسطينية وتأثرت بقية القضايا. خمسة آلاف كيلومتر ظهر المشرق العربي، ثم حينما نتغلغل في ديموغرافية هذه المنطقة، هناك تجمعات وبؤر كثيرة شيعية أو متعاطفة مع الشيعة من مذاهب أخرى موجودة في هذه المنطقة،
بدءا من الحوثيين في اليمن.
من طبعا أنا لم أذكر هذا الشريط الطويل الذي لا يقل عن 5000 كيلومتر، أنا بدأت من هنا لأن أنا أتكلم عن إيران، ولكن إيران أيضا موجودة هنا. هذه المناطق فيها بؤر شيعية وفيها بؤر متعاطفة ومتعاونة مع الشيعة من مذاهب أخرى ليست سنية. في المملكة العربية السعودية المنطقة الشرقية هنا شيعة، وهناك في مدن أخرى أيضا يوجد شيعة، هؤلاء كلهم مع المشروع الإيراني بالكامل. كل من يفرق بين شيعي عربي وشيعي فارسي فهذا واهم، إما هو واهم وإما يعني مستفيد وإما لاعتبارات سياسية خاطئة. كل الشيعة بلا استثناء كلهم مع إيران، ومن قال لا ليكذبني بواحد فليكذبني. لا يوجد، لأن عقيدته وعقدته وتقليده للمرجع وولاءه لإيران يفرض عليه هذه الأمور الأربعة أن يكون في حضن إيران ويكون مواليا لإيران. كل الشيعة خطر على المشرق العربي. ثم تأتي إلى الأحواز، الأحواز أغلبها شيعة، وعلى الأحوازين أن يعرفوا أن نجاتهم ليست في القومية العربية فقط، إنما نجاتهم في أن يتحولوا إلى سنة، لأن الشيعي بحكم عقيدته وعقدته، نعم العروبة عندهم موجودة، الإحساس العربي موجود بسبب الإذلال الفارسي، لكن هذا لا يكفي. على الأحوازيين أن يعلموا أن أساس تحررهم من الفرس هو السنة، وهي السنية. وهنا هذه المنطقة منطقة شيعية،
جنوب العراق.
جنوب العراق
طبعا لا ننسى بعض دول الخليج أيضا، يعني فيها تواجد.
أنا ذكرت يعني البحرين
وغيرها، غير السعودية. نعم.
غير السعودية، البحرين وغيرها، يعني هؤلاء كلهم في خدمة المشروع الإيراني. إيران هذا الخطر الكبير الماحق الذي الآن بدأ يعني أنهى صف العراق وصف سوريا وصف لبنان، وعلاقة بفلسطين معروف، يعني قسم فلسطين إلى قسمين، قسم رام الله وقسم غزة، هذا معروف. هذا هو هذا يعني الامتداد طولا والامتداد عرضا، إذا أخذنا بنظر الاعتبار الجانب الديمغرافي، هذا كله في خدمة إيران. هنا أيها المشرق العربي تتأسس معادلتك الأمنية، كما أن المغرب العربي معادلته الأمنية تتأسس من هذه البحار وهذا الوجود، نحن معادلتنا الأمنية تتأسس هنا. عدونا الأكبر هو إيران، والشيعة المتغلغلون في الوجود.
وأنا ملاحظ المغرب العربي البحر المتوسط على أوروبا، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ودول أوروبية الغربية وامتدادها نحو الولايات المتحدة، فكان فعلا عالم آخر.
نعم، لا عالم آخر، عالم آخر، وهذا عالم آخر. الآن لو سمح المخرج، سمح المخرج أن يظهر لنا، يعني نريد تفاصيل، ليظهر لنا خريطة العراق، نريد خريطة العراق بتفاصيلها ويركز على ديالة.
بالمناسبة على نقطة اللي ذكرتها قبل قليل بأن كل شيعي عربي يعتبر مواليا لإيران، الآن أيضا إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن كل شيعي في العالم حتى لو كان من أي جنسية عربية أو غير عربية.
هذا الواقع،
يعني واقع متبادل أيضا بين
هذا الواقع. نعم. هذا الواقع، كل الشيعة متعاطفون مع هذا التوجه. هذه إيران. من أين تنطلق إيران لتأسيس الهلال؟ الهلال الشيعي. هذه إخواني، هذه ديالة، هاي ديالة اللي الآن الحوادث والمجازر اللي تحصل فيها. ديالة تمثل خاصرة الأمن العربي. ديالة نقطة مهمة، نقطة مهمة في معادلة الأمن العربي.
العربي وليس فقط العراقي.
لا لا، العربي.
العربي
والمشرق العربي بالأساس، يعني أنا أتكلم عن المشرق العربي الآن. المشرق العربي هذه نقطة مهمة في المعادلة، رقم صعب في معادلة أمن المشرق العربي. يعني السعودية لا تغزى فقط من اليمن، السعودية تغزى من هنا. خاصرة ديالة،
كيف
خاصرة ديالة خطيرة جدا على أمن الخليج. ديالة أولا بينها وبين بغداد، هاي بغداد، هاي وهاي ديالة، بينها وبين بغداد 60 كيلو، وبين إيران على حدود ديالة وبغداد 60-65 كيلو،
يعني مسير ساعة زمن،
رحلة اصطياف. هذا أول شيء. وبغداد رقم صعب في معادلة الأمن العربي والمشرق العربي، فسهل جدا من خلال ديالة أن تدخل إيران على بغداد. ولذلك إيران بذلت المستحيل من أجل أن لا تتحول ديالة إلى أقليم، لأنها تريد أن تشيع ديالة. ديالة 85% منها سنة، 85% منها سنة. فركزت إيران على ديالة ومدت عملائها المغفلين وغير المغفلين، هيجتهم الوطنيين اللي عندنا، هؤلاء كلهم خدموا إيران، كل الوطنيين اللي عندنا إما مدفوع لهم ثمن، وعلى قدر الصراخ أنت تعرف أن الثمن مدفوع وثمن عالي،
أو من حيث
وإما من حيث التغذية في خدمة المشروع الإيراني. والآن بين الكلام لما قلنا تحولوا إلى أقاليم حتى تحفظوا أنفسكم من، والأغبياء يقولون هل نعطي بغداد؟ هو بغداد بيدك. هل نعطي البصرة؟ طيب احنا ما تحولنا إلى أقاليم. ألم تذهب البصرة؟ ألم تذهب ديالة؟ ألم تذهب بغداد؟
ذهبت بغداد.
ألم تذهب مدن بكاملها بحضن إيران؟ إيران اليوم تلعب في الأنبار وتلعب في بيجي وصلاح الدين وتلعب هنا في سوريا. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن ديالة تمثل أقرب وأقصر طريق بين إيران وسوريا، لذلك هادي العامري اللي يترأس الجحش الشعبي، الميليشيات اللي بفتوى من السستاني، هذا كبيرهم اللي يخرج كثير من العرب المغفلين والمدفوع لهم الثمن، يقولون السستاني معتدل. بفتوى السستاني الميليشيات اليوم تذبح بأهل السنة. هذا العامري وزير النقل وهو يترأس الجحش الشعبي، الميليشيات اللي يسمى يعني ميليشيات الحشد الشعبي، يستخدم هذا الطريق لنقل الأسلحة والمقاتلين، وإيران تستخدم هذا الطريق للوصول إلى سوريا، لأن هذا أقصر طريق. واحد. اثنين، هنا في هذه المنطقة أكو تجمعات شيعية في خانقين، في الدجيل، في بلد، في الدوز، هذه المناطق فيها تجمعات شيعية، بينما لا يمكن لها أن تستعمل المحافظات الشيعية للوصول إلى الشام. لماذا؟ هذه المحافظات الشيعية كلها إيران تتركها وتجي من يم ديالة وتطلع على الشام.
ما السبب في ذلك؟
السبب أن هناك جدارا كبيرا اسمه الأنبار. هذا الأنبار
سنية بالكامل
140 ألف كيلو متر مربع، تطل على السعودية جنوبا وعلى سوريا شرقا والأردن أيضا، ومساحتها تعادل الأردن تقريبا مرة ونص مساحة الأنبار. فلا يمكن أن تستعمل هذه الطرق للوصول إلى الشام، لذلك ديالة هي مفتاح وصول إيران
إلى سوريا،
إلى سوريا وتشكيل الهلال الشيعي. هل عرفتم الآن خطورة ديالة؟ وعرفتم دور ديالة في معادلة الأمن العربي وأمن المشرق العربي؟
وهذا ربما سبب ما يحدث اليوم في ديالة من مجازر وتهجير
هذا سبب أساسي، وإيران عندها خطة، ولكن المغفلين لا خط ولا خطة، لا خط ولا خطة ولا علم ولا وعي ولا دراسة للجغرافيا ولا للتاريخ ولا للدين. يخرج هؤلاء الأقزام ويقولون الشيعة سنة والسنة شيعة، أقزام لا تستحق أن يلتفت لها. لكن دعونا من هذه الأمور، طلعونا خريطة أخرى اللي هي خريطة النخيب.
النخيب اللي هي أين تقع المنطقة؟
النخيب هي في جنوب الأنبار.
جنوب هي جزء من الأنبار.
هي جزء من الأنبار. ما أنا أتكلم الآن على العناصر الآن. نتكلم عن العناصر بعد ذلك نجمعها.
نعم.
يعني تكلمنا قلنا هذه البحار وهذا الامتداد أكثر من 5000 كيلومتر، هنا هذا عنصر من عناصر المعادلة. تفصيليا تدخل ديالة في المعادلة.
والآن النخيب.
الآن النخيب وما دور النخيب؟ هذه إخواني هذا قضاء النخيب. ما خطورة هذا القضاء على معادلة أمن المشرق العربي؟ عرفنا ديالة. النخيب يا إخواني هي جزء من الأنبار، تصطدم إيران حينما تريد أن تصل إلى الأردن تصطدم بالنخيب، والنخيب تصل سنة العراق بالسعودية. شوفوا هاي النخيب. فماذا فعل الشيعة حينما تمكنوا من العراق وماذا فعلت إيران؟ الحاق النخيب بكربلاء.
الله.
الحاق النخيب بكربلاء. طبعا هذه تسكنها قبائل عربية منهم عنزة، قبيلة عنزة تكثر هنا في هذه المنطقة، ولها امتدادات في الخليج، امتدادات في العراق، وامتدادات في الشام. قبيلة عربية سنية، وهنا هذا الوجود السني يريدون أن يلحقوا النخيب، وهي عمليا ملحقة في كربلاء. ماذا يعني إلحاق النخيب في كربلاء؟
انكشفت المملكة العربية السعودية
للمعادلة الأمنية، معادلة المشرق العربي. ماذا تعني؟ يعني تعني وصول إيران عن طريق كربلاء إلى الأردن. وصلوا للشام، هسه من خطين، من سوريا ومن
الأردن.
الأردن. اثنان، تعني عزل السنة عن السعودية. فإذا عزل السنة عن السعودية حوصر الخليج من الشمال شيعيا، هذا شمال، ومن الشام واكتمل الهلال، ومن الجنوب اليمن وغيرها، فأصبحت السعودية ودول الخليج ودول الشام كلها في قبضة المارد الإيراني وعملائه الشيعة في المنطقة،
أصبحت حاطة السوار بالمعصم
وهذا الذي تعمل عليه إيران
من الشرق والشمال والجنوب.
نعم. الخريطة الأخرى أخي المخرج، خريطة المحمودية والمدائن. ها إخوان الكرام، هذه بغداد وهاي ديالة وهاي إيران، هذه بغداد تبعد عن إيران 65 كيلو، تبعد عن مركز محافظة ديالة 60 كيلو. بغداد عاصمة العراق، تمثل عامل صعب من عوامل المعادلة الأمنية للمشرق العربي. قوة بغداد في الوجود السني، الوجود الشيعي هو خادم لإيران، حيثما وجد الشيعة فهم خدم لإيران، هذا معروف ولازم ننتهي منه. يعني الموضوع بذلت إيران والحكومة الشيعية منذ 2003 وهي ضمن مؤامرة عالمية يشترك فيها الغرب مع الشرق، تشترك فيها إيران وروسيا وغير روسيا، وتشترك فيها أمريكا وأحلاف أمريكا، مؤامرة على أهل السنة في العراق. ولذلك المجازر التي ارتكبت وترتكب ضد سنة العراق تواجه بالصمت الإعلامي. من أين يصل الشيعة إلى بغداد؟ يصلون عن طريقين، ديالة وديالة سنية 85%، فلا بد من تشيع ديالة وهذا جار عليه العمل. اثنان، لابد أن يعملوا هجرة من المنطقة الجنوبية الشيعية إلى بغداد، وهذه حصلت حتى في زمن الحكم الملكي والجمهوري، لكن
مخطط قديم دكتور،
مخطط قديم، لكن يصطدمون بالوجود السني المكثف في بغداد وفي المحمودية والمدائن. ماذا تشكل المدائن هذه والمحمودية بالنسبة لبغداد؟ يشكلان الدرع الأمني الجنوبي،
يعني أو ما سمي بالحزام السني.
نعم، الحزام السني في المدائن، هذه مدينة هارتان، مدينتان سنيتان. الشيعة لا يمكن أن يدخلوا إلى بغداد إلا من المدائن أو من المحمودية، ما لا يوجد طريق ثالث لمحافظات الجنوبية الوصول إلى بغداد. ولذلك ارتكبت أبشع المجازر في الفترة الماضية في المحمودية والمدائن، وأنا ألفت كتاب عن مجازر المحمودية باعتباري أنا من أهل المحمودية، ألفت كتاب عن الإبادة الجماعية التي حصلت لأهل السنة في المحمودية من أجل تبديل الحزام الأمني وتغييره إلى حزام شيعي. وهذه المنطقة أخواني، هذه المحمودية، هذه نقطة مهمة في أمن العراق منذ آلاف السنين. يعني إيران كانت تغزو بابل هذه بابل وهذه بغداد، بابل هذه بغداد كانت تشكل الحزام الأمني لبابل. فكان الإيرانيون أو الفرس، ما كان شيء اسمه إيران، أكو الفرس، الفرس كانوا يغزون بابل من هنا يأتون، وتكون المعارك في المحمودية، كانوا يتحملون العبء الأكبر. وآخر دولة بابلية، المعركة الفاصلة التي حصلت بين ملك بابل نبونائيد وبين كورش ملك الفرس هنا في المحمودية، وإلى الآن توجد قرية في المحمودية اسمها كويرش،
نسبة إلى
ربما كويرش. نسبة إلى ولا كويرش، هذا منين جاءنا طويرش، كويرش هذا منين جاءنا، هذا كويرش. فتمثل الحزام الأمني لبابل، الآن تمثل الحزام الأمني لبغداد. والشيعة من بداية الاحتلال قالوا الشيعة في بغداد أصبحوا أسرى بيد الإرهاب،
الله
هم علنا يعرفونها. هذه إخواني ديالة المدائن المحمودية، النخيب هذه تمثل عوامل
خواصر
وعناصر مهمة في المعادلة الأمنية للمشرق العربي، إضافة إلى أن المشرق العربي حينما نذهب إلى الخليج العربي ونأخذ هذه المساحة بطولها وبتكويناتها السنية، نعرف الآن كيف ينبغي أن تتركب المعادلة الأمنية لدول المشرق العربي.
هكذا انتهينا من خرائط دكتور؟
اي نعم أظن هكذا. هل هناك شيء آخر؟
يعني لم يعد ما يحدث في المدائن في ديالى اليوم شأنا عراقيا محضا، وإنما هو استهداف لمعادلة الأمن العربي في الصميم. أعزائي المشاهدين، ربما يعني كانت المعلومات التي ذكرها الدكتور على الخرائط قبل قليل صادمة، ولكن أن نصدم بها اليوم خيرا من أن ينال من الأمن العربي في عقر داره كما يعتث هذه الأيام. فاصل قصير نعود بعده إليكم لنتابع حديثنا حول معادلة الأمن في المشرق العربي. الأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، عودة إلى الدكتور طه حامد الدليمي وحديثنا عن المعادلة الأمنية لدول المشرق العربي. وشاهدنا على الخرائط جغرافيا وجيوسياسيا كيف أن ما يحدث في ديالى اليوم ليس حدثا محليا عراقيا أو نزاعا طائفيا بسيطا في نقطة محددة، وإنما هو اختراق لخاصرة للأمن العربي في دول المشرق، خاصرة ستؤثر تأثيرا كبيرا على كل دول المنطقة. وإذا تسمح لي دكتور، قبل أن نبدأ بالتفصيل والحديث والتحليل، في فيديو يبين لنا ما يحدث أو بعض ما يحدث في ديالى هذه الأيام، نشاهد سويا هذا الفيديو.
هاي المساجد التي
هاي المساجد سبحان الله
هدمت قبل أيام قليلة، يعني قبل 4 أو 5 أيام في ديالى، أكثر من 10 مساجد في المقدادية.
الله أكبر.
قضاء المقدادية في شمال بعقوبة اللي هي مركز ديالى،
ونقول هؤلاء نسيج، جزء أصيل من نسيج الأمة الإسلامية.
نعم، يخرج
مسلمون
وطنيون بكل أطيافهم،
مش الوطني، وطنيون القوميون الإسلاميون،
أنا أقصد هؤلاء يعني
سبحان الله
يتكلمون بالوطن الواحد والنسيج الواحد. نعم
دكتور، إذن الموضوع ربما أخطر مما يتصور البعض، الموضوع أكبر مما يتصور البعض، الموضوع غائب عن وعي كثير من هذه الجماهير. فعلا إحنا جماهير مغيبة عما يحدث، عن هذا الواقع، وللأسف إن قياداتنا أيضا ربما كانت قيادات مغيبة، وأعني بذلك القيادات الفكرية والقيادات السياسية والقيادات الثقافية والقيادات الإعلامية التي تتعمد أحيانا أن تذهب بنا بعيدا عن هذا الواقع. في ظل كل ما سبق، كيف يمكن أن نصير معادلة الأمن للمشرق العربي؟
يعني احنا شفنا من خلال الخريطة يعني المشرق العربي عالم ينبغي أن ينتبه إلى خصوصيته، وأن الخطر الأكبر الذي يتهدده هو خطر شرقي يأتيه من الداخل من الشيعة، ومن الخارج إيران، وإيران اليوم متغلغلة في داخل المشرق العربي بقوة وبعلنية وبوضوح. حينما نضع أمام أنظارنا هذه الخريطة بملاحظها الأمنية والسياسية، يمكن أن نقول الآتي ونحن نتكلم عن مصلحة أمة وعن خصوصية المشرق العربي ونتكلم عن الأمن العربي. ينبغي أن تنتهي الثقافة الماضية التي تنسى أن الخطر الذي يهدد دول المشرق العربي هو خطر شرقي إيراني شيعي، وأن كل شيعي، ينبغي أن نعلم أن كل شيعي هو لغم ممكن أن ينفجر في كل لحظة لصالح المشروع الشيعي والمشروع الإيراني، لكن هذا اللغم يسلك سلوكين، عندما يضغط يبدو ناعما لكن عندما ترفع رجلك عنه ينفجر وقد يقتلك، قد يبتر أطرافك، وهذا هو الواقع الموجود. الثقافة القديمة يجب أن تنتهي، التي تركز على الخطر الغربي وتنسى الخطر الشرقي اللي هو أكبر واللي يهدد ثلاثة أرباع وزن الأمة. الثقافة القديمة عليها أن تعطي لفلسطين استحقاقها، لكن استحقاقها الذي يليق بها، لا أن تكون فلسطين هي القضية المركزية وتوجه كل الجهود والأنظار إليها وينسى الخطر الشرقي تماما. هذا لا يصح، هذه حماقة ارتكبناها منذ 100 عام، والآن ندفع ثمنها غاليا من دمائنا وأمننا وعزنا وديننا وأعراضنا ووجودنا واستقرارنا ومستقبل أولادنا ومستقبلنا. هذه أثمان باهظة نحن ندفعها، والذي لم يدفعها إلى الآن فهو على قائمة الانتظار. نحن دفعناها، نحن سنة العراق دفعناها منذ عشرات السنين نتيجة هذه الثقافة التي تحتاج إلى تعديل.
يعني عند هذه النقطة دكتور، يعني العراق وسوريا دفعوا الثمن ولا زالوا يدفعون، لكن هل تعني أيضا أن الأردن والسعودية والبحرين والخليج هم أيضا مهددون؟
ليسوا مهددين، إنما الخطر واقع بنسبة أو بأخرى، الخطر موجود. ولا السعودية لماذا تحركت الآن وبدأت تقاتل الخطر الحوثي الشيعي والخطر الإيراني الشيعي في اليمن؟ الخطر واقع،
وإن كان التحرك جاء متأخرا حسب ما تظن.
متأخرا جدا. المشكلة يعني أنا سجلت معادلات أو سجلت نقاط في هذه يعني أو هذا الموضوع، قلت أن العرب يسيرون في مواجهة الأخطار المحدقة بهم طبقا لمعادلة صفرية أو تحت صفرية.
ماذا نقصد معادلة صفرية؟
العرب لا يتحركون حتى يصل الخطر إلى أحضانهم،
حتى تصل السكين إلى الرقبة.
نعم، ما يتحركون. ليش؟ هو عاصمة الحزم اليوم المفروض تتحرك إلى أن لم يبقى شيء، لأن هذا التأخر له استحقاقاته. لو تحركت السعودية وغير السعودية قبل 4-5 سنين، لا ما احتاجت أن تدفع هذه الأثمان. ما يجري في ديالى اليوم سينعكس مستقبلا على العرب، سينعكس على الشام، وينعكس على السعودية، وينعكس على الكويت. نحن لا نتكلم هذا الكلام لأننا يعني نريد أن نثيرهم من أجلنا، هم لن يستثاروا من أجلنا. لو كانوا يستثارون من أجلنا مرت 13 عاما مر علينا، وسنة العراق الآن في الرمق الأخير. نحن لن نسترحم أحدا لأن لا أحد يرحمنا ولا نحتاجهم إن شاء الله، سنحرر أرضنا بأيدينا. نحن نقول لهم لأنهم إخوتنا، ونتكلم بالمسؤولية الدينية الربانية، نتكلم بالمسؤولية الأخوية. هم لم يعاملوننا كأخوة، هم الآن صامتون عنا، ساكتون، سنة العراق يبادون، هم لا يفكرون بالمستقبل. ما هو شعور السنة العراقي في المستقبل حينما يمكن الله له هذه الجروح والندوب الموجودة في قلوبهم أنهم يبادون والعرب لا يقفون معهم؟ هم لا يفكروا العرب بمستقبل المعادلة الأمنية. أنا البوابة الشرقية وأنا حامل عنهم هذا الهم. دفعوا أموال نعم، لكن المال غير العيال. احنا دفعنا العيال، الأموال تروح وتجي، العيال وين منين نجيبها؟ العيال إذا راحت منين نجيبها؟ الأموال تجي. ولا أريد أن أفصل في هذا. شيعة المنطقة الشرقية يجب أن يوضع لهم حال، وغير المنطقة الشرقية، الشيعة في المدينة المنورة قريب من المسجد النبوي، والشيعة منتشرون في كل مكان. على العرب أن يتحركوا من الآن ويدعوا هذه الأفكار القديمة التي ما عادت تنفع بل أفكار تضر. موضوع فلسطين عليهم أن يضعوا له استحقاقه، وأن يعلم الفلسطيني ويعلم غير الفلسطيني أن فلسطين نسبة إلى هذه الأخطار هي قضية مؤجلة لا معجلة. فلسطين لم تتحرر اليوم، على الفلسطيني أن يحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه من أمنه ودمه ورزقه، وأن يترك موضوع مناكفة اليهود في هذا الوقت، لأنها لا نتيجة لها إلا المزيد من الدم الفلسطيني. فلسطين لن يحرر فلسطين.
لكن هذه النقطة خطيرة دكتور.
طبعا نحن نتكلم بكلام خطير وكلام واقعي. على المجانين أن يكونوا عقلاء. أنا لا أسمح لنفسي أن أرقص مع المجانين. علينا أن نحترم أنفسنا. الفلسطيني دمه غالي، ما الفائدة من هذا الدم الذي يسفك الآن في هذه اللحظة؟ ما الفائدة منه؟ وهل إن إيران جادة في حماية غزة وغير غزة؟ إيران جادة ولا هي عندها يعني مخطط؟ التشيع الآن اللي يحصل في فلسطين لماذا؟ ما هو المشروع الذي عند الفصائل الفلسطينية ويصبحت فصائل مجازا؟ فصائل شنو يعني؟ فصائل من؟ هل فصائل مجازية لا وجود لها على الأرض؟ مثل المقاومة العراقية اللي أصبح التاريخ لا وجود له، موجود عناوين. هذه الفصائل عليها أن تحترمنا أولا، وتقول لنا أن مشروعنا لتحرير فلسطين من دون المشرق العربي هو هذا. احنا نسأل سؤال، احنا ناس واقعيون.
ولكن دكتور يعني يقولون بأن إسرائيل لن يزعجها مثل المقاومة.
علاش يزعجها؟ وما الفائدة؟ وما الفائدة من إزعاج إسرائيل؟ ما الفائدة من إزعاج إسرائيل وإسرائيل حقيقة واقعة؟ ما الفائدة منها؟
منعها من التمدد.
أي تمدد؟ إسرائيل تبني جدران، خلي يفتحوا لها الجدران، إذا تمددت أنا مسؤول. لن تتمدد إسرائيل. أي تمدد؟ خلي يحافظون على ما عندهم ويقنعون أن عندهم مشروعا للتحرير مو مشروع للمساعدات. هل المساعدات ما تحرر؟
مشروعنا مشروع التحرير، مشروع المقاومة والجهاد.
أي مقاومة أخي؟
وأنهم رأس الحربة.
أي رأس حربة؟ هذه كلها مصطلحات دعائية إعلامية. لا رأس حربة ولا حربة ولا ذي الحربة. أي حربة؟ أي ذي ما فلسطينية مساكين خطيئة من فلسطينيين ما إلى أي نتيجة. أنا سألت هل فلسطين تحرر من داخلها أم من خارجها؟ لماذا هذه الدماء؟ وين رئيس حربة؟ هذه دماء يا أخي تسفك إعلاميا وأكو مقاصد. أخي فلسطين انقسمت نص مع إيران ونص مع أمريكا، وهذا واقع لا لا. شلون يقنعون أن عندهم مشروع يتحررون؟ دخل يتحررون من ولائهم لإيران ومن ولائهم لأمريكا. خلي يتحررون أولا وخلي يشوفون مشروع للتحرير من دوننا. فلسطين قضية مؤجلة، إحنا القضية المعجلة. على الأهل فلسطين أن يتبنوا مشروعا متكاملا، جزء منه هو القضية السنية حتى نشترك معهم بالهم. القضية السنية والفكر السني والتيار السني في فلسطين وغير فلسطين ينبغي أن يكون هو مشروع المستقبل، على أننا لا نلغي شيء لشيء. أنا أتكلم في المشروع الجامع هو المشروع السني. ألتقي أنا مع أخي الفلسطيني، وألتقي مع أخي المصري، وألتقي مع أخي السعودي، ومع أخي الأردني، و السوري، نحن نلتقي بهذا الهم المشترك، نحن القضية المركزية أي السنية والعصبية السنية. لم يجمع هذا الشتات سوى شيء اسمه العصبية السنية والقضية السنية والفكر السني، بدليل أن كل الأفكار الماضية هي أفكار شرذمتنا. وأن السنية يا أخي الكريم، أنا من قبل 4 سنين بصوت عال قلت أتحدى وسائل الإعلام، الجزيرة وغير الجزيرة، أن لا يأتي يوم قريب لا يتكلمون باسم السنة والشيعة. قلت أتحداهم وأقول لهم ابقوا على صمتكم، وتحديت قناة الرافدين التي تتطير من كل شيء اسمه سنة. والآن شوفوا قناة الرافدين، قلنا لهم ابقوا على صمتكم، لا تقولوا سنة وشيعة، ويصفوننا بأننا متطرفون وأننا طائفيون. طيب الآن من الطائفي؟ إذا كنا طائفين فاليوم هم طائفيون، وإذا كانوا يقولون إن الواقع يفرض فهذا معناهم كانوا نائمين عن هذا الواقع. صحيح. ليش نائمين إلى أن صحيح. انتهت الأمور، يأتون آخر الناس حينما تكون العروس قد ماتت بطلق ناري قبل أسبوع، يجون يدقون طبلهم. الآن يدقون طبول على عروس قد ماتت، وينبغي أن يعقدوا مجلس عزاء. لكن حتى لا أخذنا الوقت، نقول أن عرب المشرق اليوم وقعوا بالأمس وقعوا في خطأ قاتل حينما قاتلوا صدام حسين وأزاحوه دون أن يفكروا بالبديل الذي يأتي بعده. وصدام حسين يتحمل وزره في استعداء العرب عليه. لكن إلى متى نبقى نحن فعل ورد فعل لا ننظر 10 سنين للأمام؟ نعم صدام حسين استعدى العرب عليه، لكن نزيح صدام ويجي الشيعة وإيران هذا هو البديل؟ هل هذه السياسة يعني صحيحة؟ اليوم يقع العرب بالخطأ نفسه. اليوم تنظيم الدولة يستعد العرب عليه، صدام استعد العرب على روسنا، وياهم أمريكا وغير أمريكا، وكل الحمم سقطت على روسنا احنا للسنة. اليوم تنظيم الدولة يقع بالخطأ نفسه اللي يقع فيه صدام حسين، ويدعون الشعوب للخروج على حكوماتهم. دمروا حكوماتكم واخرجوا عليها بحجة أن هذه حكومات كافرة. والحقيقة أن هذه اللغة هي لغة أخطر من لغة صدام حسين بعشرات المرات، لأنها تتبنى الدين وباسم الدين. ما الفائدة التي نخرج منها لو خرجت هذه الشعوب على حكامها غير الفوضى العارمة؟ والفوضى العارمة في مصلحة من؟ أنا أتكلم بالكليات، ما لي علاقة بالجزئيات. الفوضى العارمة في مصلحة من؟ في مصلحة أمريكا وإيران. أمريكا وإيران هي تريد لهذه الشعوب أن تظل في حرب دائمة، وأن تضرب الحكام بالشعوب والشعوب بالحكام. الحكام هذا وضعهم، على ما هم فيه هم خير من الفوضى الخلاقة. ونحن جربنا الفوضى الخلاقة في العراق، وجربناها في سوريا، وجربناها في غير سوريا وغير العراق، ما جنت شيئا. لماذا نستعدي العرب علينا؟ والمفروض نتوجه ضد إيران. على تنظيم الدولة أن يقنع الناس بأنه لماذا يفجر في جاكرتا ولا يفجر في طهران؟ خلي يقنعون الناس. وأنا ناصح، أنا ترى ناصح، ما لي علاقة، أنا أقول كلمة اللي أعتقدها ما لي علاقة بفلان وفلان، أنا غير مصنف.
طب معلش نجاوب على هذا السؤال، لماذا يقوم تنظيم الدولة بالتفجير في المدن السنية ودول إسلامية والعربية ولا يمس إيران ولا طرف إيران
ولا بكلمة؟
ليش؟
وهم قالوا
إذن هم عملاء لإيران،
وهم قالوا هو الكل عملاء لإيران. بوقف هو إحنا نتكلم على إيران وعملاء، ليش؟ ومن هو المعامل لإيران؟ ومن المعامل لإيران؟ طيني واحد معامل لإيران. ليش هاي مو معاملة كلها إيرانية؟ ليش السكوت عن ديالة لمصلحة من؟ والسكوت عن المحمودية والمدائن قبل 13 سنة لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لماذا هذا الصمت الكامل عما يجري سنة العراق؟ لماذا؟ يعني إلا تصل النار للحضانة يلا نتكلم. أنا لست منسوبا لا إلى هذه الجهة ولا إلى هذه الجهة، ولست أطعن في هذه الجهة ولا هذه الجهة. أنا ما أطعن، لا أطعن بدول المشرق ولا أطعن بتنظيم الدولة ولا لي علاقة بهذه الأمور. أنا رجال سني، أنا مصاب، أنا صاحب مصيبة سنية، أتكلم أقول يا تنظيم الدولة لمصلحة من أنت تستعدي العرب وتدعو الشعوب للثورة؟ أقنعنا، أقنعنا هذا السؤال وجيه، أقنعنا بهذا. ولمصلحة من أنت تفجر في جاكرتا وتفجر في فرنسا وتفجر في ليبيا ولا تفجر في طهران؟ وأنتم قلتم قبل سنتين، قلتم تنظيم القاعدة جلب لنا سمعة سيئة لأنه يفجر في كل مكان إلا في طهران، ونحن قادرون على أن نجعل من إيران بركة دماء. طيب لماذا حتى بكلمة لا تنال إيران؟ هذا لا يصح، هذا معناه استعداء الشعوب العربية علينا. يقول لك هذولا هم الإرهابيون ونحن قاتل الإرهاب، لكن نقول لدول المشرق العربي وغيرها أنتم يا أخواننا ترى تقعون في نفس الخطأ اللي وقعتم به لما أزحتم صدام، لا ينبغي بحجة مقاتلة تنظيم الدولة أن تبيدوا المنطقة السنية، هذا لا يصح. هذه الإبادتكم تقع، يعني عجزت العقول عن أن تضع معادلة تحفظ لأهل السنة أمنهم وأعراضهم وأموالهم وبلادهم، بلادنا استبيحت بكل معاني الكلمة. عجز العرب عن أن يضعوا معادلة متوازنة بين محاصرة هؤلاء اللي يستعدونهم وبين كف إيران ولطخ إيران على وجهها. ليش إيران هي فقط في اليمن؟ لماذا تحارب إيران في اليمن ولا تحارب إيران في العراق؟ لماذا؟ وهل الخطر الأمني على السعودية وعلى دول الخليج وعلى هو من اليمن؟ لا، هذا خطر ليس كبير، الخطر من العراق. وأنا أيضا أقول لدول المشرق العربي إنكم وقعتم في خطأ آخر، هو التركيز على سوريا. وحينما نسألهم يقولون بعد سوريا تيجي سنة العراق. يا سنة العراق انتظرونكم وإيران تنتظركم لما تحررون سوريا اللي صار لها كيف صار لها 5 سنين؟
السنة الخامسة.
ليش إيران تنتظركم وهاي ديالة وبيدت وجرف الصخر وبيد هو الأنبار وصلاح الدين وبيدت المناطق العربية السنية ليش هو ينتظرونكم لما نقول لكم؟ ليش هو وين وين الخرق الأمني يجيكم؟ معادلة الأمن العربي تقوم في العراق أولا وفي هذه الشواطئ اللي بينكم وبين إيران، هذا الأمن العربي. سوريا مو هي الخرق الأساسي، يعني سوريا مو هي الأساس. هذا لا يعني أننا نقول لهم لا تساعدوا سوريا، لا، بل ساعدوا سوريا وساعدوا الفلسطينيين نحن، لكن أن تكون سوريا وفلسطين على حساب الأهم في المعادلة الأمنية، هذا ليس تصرفا صحيحا ولا حكيما ولا تصرفا سياسيا ولا بأي حساب من الحسابات، إلا أن هناك ضغوط عالمية أن أتركوا سنة العراق حتى يبادوا بيد إيران. والله أعلم ماذا تريد أمريكا بذلك وماذا يريد الغرب من وراء إبادة سنة العراق، المستقبل قادم على بقية السنة في بقية المناطق.
ولكن من الواضح بأنه بعد الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران أن الهدف هو أن تكون إيران زعيمة المنطقة وشرطي المنطقة. هل يمكن أن تقبل إيران فقط بهذا المنصب الفخري وتقف عند حدود العراق ونقطة؟
إيران عندها مشروعها، وإيران ما سأل عن الغرب، وإيران في اللحظة اللي تتخلص من والغرب هو يعني أمريكا في ضعف، والغرب ماذا يفعل لهذه المنطقة الكبيرة الهائلة؟ إيش يسوي لها؟ إيران في عندها مشروعها، ممكن الله أعلم بالمستقبل يجوز عندهم، لأنه لا سبب أن عندهم أيضا، لأنه هي مصالح واختلاف مصالح، ربما هم مدبرين شيء لإيران هذا. لكن أنا أتكلم بما أراه، يعني أتكلم بما أرى أن سنة العراق أعطوا هدية لإيران، والعرب يتكلمون في سوريا وما أدري وين وما أدري، عرب داخلين ما أعرف ليش كيف يفكرون، كيف يفكرون يا جماعة يا أهل الحل والشأن، بس انظروا للخريطة فقط، انظروا للخريطة خريطة الخليج وخريطة العراق وشوفوا انتوا وين رايحين.
هذا الذي دكتور ذكرت نقطة أتوقع مهمة وعلينا أن نتوقف عندها قليلا. الشيعة سميتهم عبارة عن خلايا، شيعة العرب داخل الدول العربية، قلت يجب أوضع حل لهم. طب يعني هم مواطنون في دساتير حقوق مواطنة، هل يعني يرموهم بالبحر؟ يعني يطلعوهم برا يهجروهم؟ ما هو الحل؟ يعني بدك تستوعبهم، كيف تستوعب الشيعة داخل؟
هو اللي يسأل يعترض، لو يسأل يريد حل.
لا يريد حل.
لا ما يريد حل. أنا ما سمعت واحد سألني هذا السؤال وهو يريد حل. هو السؤال معترضين اللي يسألون عليهم إما أن يفرقوا بين سؤال الإنكار وسؤال الاستفهام. إذا كانوا يستفهمون إحنا عندنا الجواب وسنتطرق إليه في حلقة قادمة إن شاء الله. عندنا الجواب. من قال لك إحنا نقول أبيد الشيعة؟ من قال هذا؟ يعني العقل العربي ما عنده إلا عبادة لو عبادة يعني ماكو يعني لو يعبد العدو لو يبيده ماكو وسط. يا أخي هذا العقل اللي أعطانا إياه يعني عندنا حلول كثيرة. ومن قال يعني ليش إحنا لما قلنا يا جماعة خلوا ديالة تصير إقليم وخلي الأنبار إقليم وخلي الموصل إقليم وخلوا هذا الحل اللي قلناه. ظل المهم المهوسون المجانين وما هي نتيجة أعمالهم. سووا الإقليم مثل بقرة بني إسرائيل. يقول لك أذبح بقرة يقول شنو لونها كبيرة ولا صغيرة. لا خافت الشاقة ويانا. لا يمكن أنت دا تمزح معانا. شنو نمزح معاكم؟ أذبحوا بقرة وظلوا الإقليم والله راح يجي فلان. يعني مجموعة من الأسئلة التي لا تريد أن تعمل عقول لا تريد أن تعمل. هو هذا الإقليم ما صار وهاي البلاد كلها يعني أصبحت بلاد شيعية بلاد إيرانية.
طيب دكتور يعني بعد أن ذكرنا كل هذه الحقائق المؤلمة من تحليل سياسي وجغرافي ووضعنا وعرفنا حجم الخطر وذكرت نقاط أساسية في معادلة الأمن العربي أو معادلة الأمن للمشرق العربي، نلخص ما توصلنا إليه بنتائج محددة.
أنا أقول ختاما وأختصر نتائج البحث في معادلة الأمن العربي بنقاط. النقطة الأولى، الأمن العربي المشرقي يختلف عن الأمن العربي المغربي، ولا بد للسياسة العربية في أي حقبة زمنية أن توجه سياستها الأمنية طبقا لهذا الفرق. هناك عالمان مختلفان، على اللي بيده قرار الأمن أن يضع خطة أمنية تأخذ بنظر الاعتبار أن الخطر شرقي وأن دول المشرق تحديهم يختلف عن تحدي دول المغرب وعن بقية التحديات. الحزام الأمني لدول المشرق العربي يمتد من جنوب الخليج العربي وبحر العرب حتى شمال العراق مرورا بالأحواز. بالأحواز، والأحواز مفتاح تفتيت إيران. على العرب أن يهاجموا لا أن يدافعوا، أن يتركوا سياسة الدفاع وأن يتبنوا سياسة إشغال الخصم بنفسه. إيران دولة مصطنعة، الأحواز فقط تكفي لتحرير شعوب كلها من إيران وتفتيت إيران وإنهائها إلى الأبد. ليريد يفتت إيران خليج عليه، أنا أصنع له مشروع كامل لتفتيت إيران وإنهاء هذه الأسطورة الخبيثة إلى الأبد. ديالة والمحمودية والمدائن والنخيب تشكل خواصر رخوة خطيرة جدا في معادلة الأمن العربي. فلسطين مقارنة بالأحواز والعراق لا تشكل عنصرا جوهريا في معادلة أمن المشرق العربي، بل ديالة والمحمودية والمدائن والنخيب أكثر منها أهمية وخطورة على أمن المشرق العربي. وعلينا أن نضع كل شيء في مكانه. فلسطين قضية علينا أن نكون جادين، نضع مشروع لتحريرها، علينا أن نساعد الفلسطينيين، كل هذا احنا متفقين عليه. احنا لكن نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها. ليست فلسطين القضية الوحيدة، هناك قضايا، وليست المعادلة الأمنية متوقفة على فلسطين. فلسطين جزء من المعادلة الأمنية، لكن هناك أجزاء على صاحب القرار في الأمن العربي والمشرقي بالخصوص أن يضعها بالحسبان. تحتاج معادلة الأمن العربي بشقيها المشرقي والمغربي إلى التكامل لمواجهة الخطرين، الشرقية أولا على ثلاثة أرباع الأمة. احنا في الميزان ثلاثة أرباع الأمة دول المشرق العربي، لا ينبغي نحن أن نتبع ربع، على الربع أن يحترم نفسه ويحترمنا، وعلينا أيضا أن نحترم أنفسنا وأن نحترمه. نحن جزء واحد ونسيج واحد، الخلل هنا خلل هنا، لكن كل بحسبه وكل بنسبته. ثم الغربي، وتعطى لفلسطين خصوصية تناسبها مع ملاحظة غاية في الأهمية، وهي أن تحرير فلسطين يستحيل إنجازه قبل حسم القضية المشرقية. المتمثلة بالخطر الشيعي والخطر الإيراني. أخيرا على الفصائل الفلسطينية الداخلة في حلف أمني مع إيران أن تخرج من هذا الحلف، وإلا كان على العرب مقاطعتها كليا. على الفصائل الفلسطينية الداخلة في هذا الحلف مع إيران أن تعلم أنها بهذا الحلف تضع نفسها موضع العدو لنا، ونحن لن نسمح بهذا العبث بحجة فلسطين وبحجة هذه الشعارات. أن تخرج من هذه المعادلة، وعلى العرب أن يحاصروا هذه الفصائل اللي تتعامل مع إيران، وأن اللي يتعامل مع إيران أخطر علينا من اللي يتعامل مع أمريكا.
دكتور،
وإلا كان على العرب مقاطعتها. وأقول لمن يعترض على كلامي، طبعا هناك ثقافة أكيد. ثقافة تقول يعني العرب لا يساعدوننا. طيب أنا في هذا الكلام ما راح
يا وحدنا يا وحدنا يقولوا
يا وحدنا مو خلص، اللي يريد يروح على إيران خليه يروح، بس ما له علاقة بنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
دكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق، شكرا جزيلا لك. كنا في حلقة حول معادلة الأمن لدول المشرق العربي. أعزائي المشاهدين، لا نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم المشروع والمشروع السني. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.